الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا أول حديث من أحاديث موسى السالم بن زيد قال: كنت أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن ذلك كان من عرفة إلى مزدلفة. والشيخ رحمة الله عليه حمل ذلك من مزدلفة إلى منى، وعرفنا أن هذا من قبيل الوهم، فالحديث وارد في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، فإنها كانت بعد مغيب الشمس. أما من مزدلفة إلى منى فمتى كان؟ قبل طلوع الشمس. من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب وابن إبراهيم كما سبق، حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري عن محمد بن إسحاق، وقسم معنا صاحب السيرة، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي، وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي، أعرف أنه يدعو لي. هذا حديث حسن. والشيخ رحمة الله عليه حكم عليه بالحسن باعتبار ماذا؟ محمد بن إسحاق صاحب السيرة. قال عن أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شد به المرض، والثقل عاكس الخفة، ومن شد به المرض فإنه يثقل عن الحركة والانتقال من موضع إلى موضع. فالثقل كما عرفنا عكس الخفة، ويكون في الأشياء الحسية وفي الأشياء المعنوية. والأشياء الحسية معلومة كثقل الأحمال، والمعنوية كثقل الثقل. فالثقل لهم ثقل على القلوب وثقل على الأرواح، وقد سأل المأمون بعض جلسائه عن السبب في كون الثقيل أثقل من الحمل الثقيل، فلم يجبه أحد من جلسائه، فمن يجيب لماذا الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ هو يقول أن الحمل الثقيل يتعاون على حمله البدن والروح، وأما الثقيل من الناس فتنفرد الروح بحمله. نعم، فتنفرد الروح بحمله فيكون أثقل من الحمل الثقيل. أي نعم، أنت ثقيل علي وأنت في منزلك. أي نعم، هذه من طرف الأعمش. نعم، ها في أبي حنيفة. أي نعم، أنت أثقل علي وأنت في منزلك. ويذكر أيضا عن الأعمش رحمة الله عليه أنه جاءه بعض الثقلاء فانصرف عنهم ودخل إلى بيته فوجد رجلا كأنه زوج ابنته وكان أثقل على قلبه من أولئك، فخرج إليهم وقال انصرفت منكم لثقلكم فوجدت من هو أثقل منكم، فرجع إليهم. قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما اشتد به المرض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك رجلان، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنك لتوعك وعكا شديدا، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوعك كما يوعك رجلان، وذلك لأنه يؤتى الأجر متضاعفا، أي تشد به الحمى، فالوعك إما على معنى الحمى أو ألم الحمى، فكان يشد به المرض عليه الصلاة والسلام لعظم أجره. لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي. هبطت، والهبوط يكون من موضع مرتفع، والمدينة كانت في موضع أو المدينة في موضع منخفض باعتبار بقية الأماكن والعوالي، ومن اتجه إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من أي موضع يحصل له شيء من الهبوط، فهي في منهبط من الأرض، والأماكن البعيدة مرتفعة عن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال العوالي. قال هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، وفيه زيارة المريض. هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، ويقال لها المدينة كما هو معلوم، ويقال طيبة ويقال طابة، وكانت قديما يقال لها يثرب، ثم غيرها النبي عليه الصلاة والسلام كراهة لهذا الاسم، والمدينة سميت بذلك من مدن بالمكان بمعنى أقام فيه، فهي موضع إقامة، فلهذا قيل لها مدينة. قالوا هبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، وقد أصمت فلا يتكلم، أي من شدة المرض. وفسر أصمت بقوله فلا يتكلم، فأصمت بمعنى سكت ولم يتكلم، ويقال بلدة اصمت بمعنى خالية، خالية من الناس، فلا يسمع فيها ناطق ومتكلم. ويطلق الصامت على الذهب والفضة ولهذا يقال فلان لا صامت معه ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة والناطق الحيوان كالإبل والبقر والغنم والخيل، لا صامت معه ولا ناطق. قال وقد أصمت فلا يتكلم، أي من شدة المرض الذي نزل به في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فجعل يرفع يديه إلى السماء، فجعل يرفع يديه إلى السماء، وفيه إثبات العلو لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، إما على معنى على السماء أو على معنى في العلو. أأمنتم من في السماء؟ فجعل يرفع يديه إلى السماء. وفي رفع اليدين في الدعاء، وهذا أمر متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تواترا معنويا، فرفع اليدين في الدعاء مما للسحب، إلا في المواضع التي لم تأتي بذلك السنة فيقتصر على ما جاءت به السنة. قال فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي، بمعنى يميلها علي، أي على أسامة، وهذا فيه فضيلة لأسامة رضي الله عنه، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالدعاء مع أنه هبط مع غيره، فخصه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء مع شدة مرضه، اشتد به المرض حتى أنه كان لا يتكلم، ومع هذا لما رأى أسامة جاء إليه رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه بالدعاء يدعو له، فهذا فيه فضيلة من فضائل أسامة بن زيد رضي الله عنه. فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي. قال أعرف أنه يدعو لي، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وصب ذلك عليه من أجل أن يعلمه أن الدعاء له لا لغيره، وأنه خصه بذلك لمنزلته من قلبه عليه الصلاة والسلام. قال ثم يصبها علي أعرف أنه يدعو لي. قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث حسن، وهنا ذكر أن الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث في الجامع الصحيح مما ليس الصحيحين في عدة مواضع، الموضع الأول في كتاب العلم في باب ما جاء في تبليغ العلم بالإشارة، ما جاء في تبليغ العلم بالإشارة باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ثم صبها على أسامة من أجل أن يعلمه، أن يعلمه بأنه يدعو له. ففهم أسامة رضي الله عنه المراد، مراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بهذه الإشارة، فبوب عليه رحمة الله عليه ما جاء في تبليغ العلم بالإشارة. وذكره في كتاب الدعوات والأذكار، قال الثاني كتاب الدعوات والأذكار في باب رفع اليدين عند الدعاء، وهذا ظاهر من الحديث فجعل يرفع يديه وفي الموضع الثالث في كتاب الشمائل المحمدية في باب وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا فيه مرض موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشتد به المرض كما سبق، وتشتد به السكرات، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين أو نعم في رواية البخاري قال: لا إله إلا الله، إن في الموت سكرات. فكان يشتد به المرض. قال: وفي الرابع كتاب الموضع الرابع كتاب التوحيد، قال في باب من أدلة العلو، وهذا في قوله: فجعل يرفع يديه إلى السماء، وهذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله عز وجل في السماء أي في العلو. إلى هنا والحمد لله.